الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعبرته الطاهرين.
اللهم صل على محمد
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: ثم إنك قد عرفت مما ذكرنا أنه ليس جواز الرجوع في مسألة المعاطاة نظير الفسخ في العقود اللازمة. بعد أن بحث الشيخ الأعظم قدس سره مبحث ملزمات المعاطاة وانتهى من الكلام في ذلك المبحث عليكم السلام، بقي له عنده مطلب تعرض له من خلال مقطع قوله: ثم إنك قد عرفت. وحاصله أننا ذكرنا سابقا في الفرع الأول من ملزمات المعاطاة، أعني تلف العوضين، سبق أن أشرنا هناك إلى أن جواز الرجوع عليكم السلام إلى أن جواز الرجوع ثابت في البيع الخيار كما هو ثابت في باب المعاطاة عليكم السلام، إلا أن الماهية فيهما تختلف، فإن جواز الرجوع الذي ذكره الفقهاء في باب البيع الخياري حق ثابت لذي الخيار، بينما جواز الرجوع الذي ذكره الفقهاء في باب المعاطاة حكم شرعي من قبيل رجوع الواهب في هبته بناء على الملك، ومن قبيل الرجوع في إباحة الطعام بناء على الإباحة. ومن هنا عليكم السلام، ومن هنا يكون التفاوت بينهما من التفاوت بين الحق والحكم، يكون التفاوت بينهما من التفاوت بين الحق والحكم. فإن كان حقا فأمره فزمام أمره بيد ذي الحق، فبإمكانه إن شاء يعمل حقه فيفسخ المعاملة، وإن شاء بإمكانه أن يصالح عليه، وبإمكانه أن يسقط عليكم السلام، أن يسقط حقه إما ابتداء أو في ضمن معاملة من المعاملات. وإذا مات ذو الحق انتقل الحق المذكور إلى ورثته، فيحق لهم أي للورثة أن يطالبوا ذلك الحق الثابت لمورثهم. فإذا هذا قابل للتوريث، هذا إذا كان حقا. بينما الحكم الشرعي تابع لموضوعه، طالما تحقق الموضوع تحقق الحكم، وإلا فلا. إذن عليكم السلام، لا هو قابل للمصالحة، الحكم الشرعي لا هو قابل للمصالحة ولا هو قابل للإسقاط عليكم السلام. وزمام أمره، أي وزمام أمر الحكم الشرعي، بيد الشارع المقدس لا بيد المكلف. فإذا التفاوت من التفاوت بين الحق والحكم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله ثمرة كون جواز الرجوع في باب المعاطات حقا أو حكما. ذكر ثمرة كونه، أي كون جواز الرجوع في باب المعاطات حقا أو حكما، قائلا بأنه لو مات أحد المتعاطيين بعد المعاطات وقبل أن يصدر أي تصرف في البين، لو مات أحد المتعاطيين فإن كان جواز الرجوع في باب المعاطات لو كان حقا، أي لو كان حق المورث، لانتقل إلى ورثته، لانتقل إلى ورثته، ولكنه حيث كان حكما شرعيا، يعني ولكن جواز الرجوع في باب المعاطات حيث كان حكما شرعيا، فلا ينتقل إلى ورثة المورث الذي هو أحد المتعاطيين، فليس لورثته حق الرجوع، ورجوعهم مما يكون لاغيا ولا أثر له، بل بموت كلا المتعاطيين أو أحدهما تصير المعاطات لازمة، وبالتالي وبالنتيجة فكان ينبغي أن يذكر في مبحث ملزمات المعاطات أن من جملة ملزمات المعاطات موت المتعاطيين أو أحدهما. هذا ما أراد أن يذكره في هذا المطلب، من أن جواز الرجوع في باب المعاطات ليس من قبيل الحق، بل هو من قبيل بل هو حكم شرعي. قال ثم إنك قد عرفت مما ذكرنا أنه ليس جواز الرجوع، مما عرفت مما ذكرنا في مبحث ملزمات المعاطات الفرع الأول الملزم الأول. عرفت من هناك أنه ليس جواز الرجوع في مسألة المعاطات نظير جواز الرجوع في باب البيع الخياري، هذا اللي يقوله. لذلك أنا قررت المطلب بتلك الصياغة، يعني جواز الرجوع نجده ثابتا في بابين، في باب البيع الخياري وكذلك في باب ما نحن في المعاطاة، ولكن ماهية تختلف. ماهية جواز الرجوع في البابين تختلف، فإن جواز الرجوع اللي ذكر الفقهاء في باب البيع الخياري حق ثابت لذي الخيار، بينما جواز الرجوع الذي يذكره الفقهاء في باب المعاطات حكم شرعي. فالفرق بينهما من قبيل الفرق بين الحق والحكم. قال ليس جواز الرجوع في عليكم السلام في مسألة المعاطات نظير الفسخ في العقود اللازمة حتى يورث بالموت ويسقط بالإسقاط ابتداء أو في ضمن المعاملة، بل هو على القول بالملك نظير الرجوع رجوع الواهب في الهبة في عدم احتياجها إلى الفسخ. يعني الواهب عندما يرجع في هبته محتاج للفسخ، نفس الرجوع هو يترجم بمن؟ بالفسخ. وعلى القول بالإباحة نظير الرجوع في إباحة الطعام، بحيث يعني الحكم بإباحة الطعام بمن يناط، بحيث يناط الحكم فيه بالرضا الباطني، يعني صاحب الطعام إذا كان يرضى بأن يؤكل طعامه فهذا هو معنى أنه قد أباح طعامه، بحيث يناط الحكم فيه بالرضا الباطني، بحيث لو علم يعني آكل الطعام المباح له، بحيث لو علم أحد المتعاطيين في إباحة الطعام، في إباحة الطعام لو علم أحد المتعاطيين في إباحة الطعام شنو علم؟ كراهة المالك مالك الطعام باطنا، لم يجز له التصرف. ثم بعد ذلك قلنا أنه ذكر الشيخ رحمه الله ثمرة كون جواز الرجوع في باب المعاطات حقا أو حكما. جواز الرجوع هل هو حق أو حكم؟ قلنا أنه حكم شرعي. إذ لو شنو الثمرة؟ أنه إذا كان حق شنو، وإذا كان حكما ماذا؟ إذا كان حقا فيقتضي ماذا؟ بموت أحد المتعاطيين ينتقل ذلك الحق إلى ورثة المورث، بينما إذا كان حكما شرعيا فلا ينتقل إلى ورثته. وحيث أنه حكم شرعي فلا ينتقل بالموت إلما إلى ورثة المورث، وإنما بالموت تصير المعاطاة لازمة. قال فلو مات أحد المالكين لم يجز، يعني أحد المتعاطيين لم يجز لوارثه الرجوع على القول بالملك. لماذا؟ للأصل. علل عدم جواز الرجوع علله بالأصل. المراد من الأصل هناك تفسيران. تفسير أن المراد من الأصل أصالة اللزوم التي تبين بتعبير الأصل الأولي هو اللزوم على القول بالملك في المعاطاة. تفسير بأن المراد منه أصالة اللزوم التي تبين بتعبير الأصل الأولي على القول بالملك واللزوم اللي تقدم علينا مرارا في دروس سابقة. وتفسير آخر المراد من الأصل أصالة عدم جواز جوازي رجوع الوارث بعد موت المورث، أصالة عدم جواز رجوع الوارث بعد موت المورث كما كان قبل الموت لا يحق له الرجوع. قبل ما يموت المورث خول وارث ما له علاقة أصلا، أنا خارج قوس، قبل الموت ما له حق أن يرجع، الآن بعد الموت أيضا الأصل عدم جواز رجوع الوارث بعد موت المورث. وكيفما كان استدل الشيخ رحمه الله على عدم جواز الرجوع لوارث المورث في باب المعاطاة بمن استدل بالأصل. وقد تسأل لماذا نرجع إلى الأصل، لما استدل رحمه الله بالأصل؟ قال لأن من له وإليه الرجوع، لأن من له الرجوع اللي هو المالك الأصلي إليه الرجوع أيضا يرجع لمن؟ يرجع على المالك الأصلي. قال لأن من له وإليه الرجوع هو المالك الأصلي، يعني المورث للوارث. من له الرجوع وإليه الرجوع بتعبير آخر يعني مختصر، اللي هو محل من الإعراب هو المورث المالك الأصلي دون الوارث. فلذلك إذا مات المورث أحد المتعاطين فلا يجوز لوارثه الرجوع للأصل، أصالة عدم جواز رجوع الوارث بعد موت المورث كما كان قبل الموت لا يحق له الرجوع. ولا يجري الاستصحاب، جواب عن إن قلت مقدر، فإن قلت لماذا لا نستفيد هنا، لماذا لا نستفيد هنا من استصحاب بقاء جواز رجوع المالك وهو المورث في حياته وبعد مماته نشك في زواله فيجريه الوارث؟ يعني هذا الاستصحاب ليش ما يجري الوارث؟ يا استصحاب، استصحاب بقاء جواز رجوع المالك اللي هو المورث في حياته، يعني المورث في حياته يجوز إلى أن يرجع، زين إذا يجوز إلى أن يرجع الآن بعد أن مات نشك أنه هذا جواز رجوع المورث، جواز رجوع المالك بعد موته باق أم زال؟ الوارث ليش لا يجري استصحابه بقاء جواز رجوعه؟ لماذا لا نستفيد في المقام من استصحاب، بس هذا من يجري؟ الوارث. من استصحاب بقاء جواز رجوع المالك الذي هو المورث في حياته وبعد مماته نشك في زواله فيجريه الوارث. أجاب الشيخ الأعظم قدس سره بأنه لا يجري هذا الاستصحاب. لماذا؟ وذلك لأن موضوع الاستصحاب قد تعدد وقد تغير، فإن الموضوع موضوع الاستصحاب قبل الموت إنما هو المورث، بينما بعد الموت الموضوع إنما هو الوارث، وعندها فلا يتسنى بعد تعدد الموضوع أن نسري الحكم من موضوع إلى موضوع آخر لأن ذلك من القياس الباطل عندنا. لذا قال ولا يجري الاستصحاب ولو جن أحدهما الفرع الأخير مما بقي في هذا التنبيه أن أحد المتعاطيين بعد ثمانية المعاطاة لو عرض عليه الجنون. قال ولو جن أحدهما فالظاهر قيام وليه مقامه في الرجوع على كلا المبنيين والقولين في باب المعاطاة. يعني جميع ما ذكرناه سابقا يأتي الآن بالنسبة لمن؟ جميع المطالب اللي ذكرناها بالنسبة إلى نفس المتعاطي الآن نفس تلك المطالب تأتي بالنسبة لمن؟ إلى وليه بعد أن عرض عليه الجنون. فولي المجنون نفس المطالب أنه متى يجوز له الرجوع ومتى لا يجوز، متى يكون هناك من ملزمات المعاطاة ومتى لا يكون من ملزمات المعاطاة على كلا القولين. يقول الشيخ رحمه الله كأنه يقول لا حاجة بعد لإعادة المطالب. ووليه واضح أن اللي هو أبوه أو الجد من طرف أبيه وإن فقد فالحاكم الشرعي. هذا تمام الكلام في التنبيه السادس من تنبيهات المعاطاة. لا بأس أن أذكر ملخص نهائي لما تقدم في هذا التنبيه. النتيجة في نهاية المطاف أن تلف العوضين من الملزمات قطعا على كلا المبنيين، هذه نتيجة والفذلة النهائية وزبدة المخاض. أن تلف العينين من الملزمات قطعا على كلا المبنيين، تلف أحد العوضين على الملك من الملزمات دون الإباحة، يعني أما على مبنى الإباحة فلا يكون تلف أحد العوضين من الملزمات. سقوط الدين عن الذمة على الملك ملزم دون الإباحة. النقل اللازم، النقل اللازم من الملزمات على كلا المبنيين. النقل الجائز المعاوضي، يعني عنده كلام كان بعدين استدرى قال نعم بالنسبة للنقل الجائز غير المعاوضي كالهبة، فمعنى ذاك أنه قبل المستدرك منه النقل الجائز المعاوضي. النقل الجائز المعاوضي ملزم على كلا المبنيين. النقل الجائز غير المعاوضي كالهبة ملزم على الملك دون الإباحة. إجازة البيع الفضولي، لعله في الدرس السابق قال تقدم، إجازة البيع الفضولي ملزمة في بعض الصور والفروض. التصرف الامتزاجي الملزم السابع، الملزم السابع، التصرف الامتزاجي على الملك ملزم دون الإباحة. التصرف المغير، الملزم الأخير، التصرف المغير غير ملزم على الإباحة. مو قال فلا لزوم على القول بالإباحة، أمس قلنا فلا لزوم على القول بالإباحة، زين. وأما عن الملك قال وجهان، التصرف المغير غير ملزم على الإباحة، وأما على الملك فذو وجهين. وأما مع النظر والتوجه إلى رأيه في الرسائل فلا تكون بعد التوجه إلى رأيه في الرسائل وأن المعيار في الموضوع موضوع الاستصحاب العرف والنظر المسامحي، فعند ذلك التصرف المغير حتى على القول بالملك مع ذلك لا يكون ملزما للمعاطاة. النتيجة الأخيرة اللي اليوم عرفناها أن موت المتعاطيين أو أحدهما ملزم للمعاطاة على كلا المبنيين. التنبيه السابع، الكلام في التنبيه السابع من تنبيهات المعاطاة، وهو راجع إلى حل مشكلة عويصة في المقام، وحاصلها أنه إذا قلنا بأن المعاطاة تفيد الإباحة، إذن أصل منطلق هذا الكلام على القول بالإباحة وليس على الملك، يعني هذه المعضلة هذه المشكلة لا تقع على منه على مبنى الملك وإنما على مبنى الإباحة، أنه إذا قلنا بأن المعاطاة تفيد الإباحة فإنها تقع إباحة في مرحلة الابتداء، ثم إذا عرض أحد الملزمات تصير في مرحلة البقاء ملكية ملزمة ملكية لازمة، فكيف يمكن ذلك؟ فكيف يمكن ذلك؟ أليس الشيء لا ينقلب عما وقع عليه؟ فإن المعاطاة في مرحلة الابتداء وقعت إباحة، وقعت إباحة، وفي مرحلة البقاء كيف تنقلب عما وقعت عليه وتصير ملكية لازمة؟ علامة استفهام. على قول بالإباحة نصطدم ونواجه هذه المشكلة. الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم للتخلص من هذه المشكلة صارت لهم أقوال ثلاثة في المسألة. القول الأول أن المعاطاة معاوضة مستقلة، فحينئذ تكون في مرحلة الابتداء إباحة وفي مرحلة البقاء وبعد عروض أحد الملزمات تصير ملكية لازمة، ولا ضير في ذلك ولا مانع منه باعتبارها، يعني المعاطاة باعتبارها معاوضة مستقلة، ففي مرحلة الابتداء تفيد إباحة وفي مرحلة البقاء وبعد عروض أحد الملزمات تفيد شيئا آخر ألا وهو الملك اللازم، ولا مانع منه بعد أن كانت معاوضة مستقلة لها حكمها مستقلا. أشكل الشهيد الثاني قدس سره في المسالك على هذا القول بأن المعاوضات في الشريعة المقدسة محصورة مبينة من بيع، إجارة، صلح، قرض وما شاكل ذلك، والمعاطاة ليست إحداهن. القول الثاني، القول الثاني أن المعاطاة كالبيع الخياري، فكما أن البيع الخياري ينعقد جائزا أولا ثم ينقلب لازما، فكذا في المقام. القول الثالث أن المعاطاة بيع عرفي، فإن المعاطاة بيع عرفي إلا أن الشارع الأقدس جعل هذه الإباحة إباحة شرعية، فيقول أنه إذا عرض أحد الملزمات فتكون بيعا شرعيا لازما. يعني هي بيع عرفي، بيع عرفي يعني تفيد منه تفيد الإباحة، لكن إذا عرض أحد الملزمات هو هذا بيد الشارع المقدس يجعل هذه الإباحة إباحة شرعية، إذا عرض أحد الملزمات فتكون بيعا شرعيا لازما. فهذه أقوال وآراء ثلاثة في هذا التنبيه يتعرض الشيخ رحمه الله إليها في ثنايا كلماته. يعني هذا هو الملخص النهائي وزبدة اللي يقوله في هذا التنبيه. قال رحمه الله التنبيه السابع أن الشهيد الثاني، هو بدأ بهذا الأسلوب وبهذه الصياغة، قال أن الشهيد الثاني ذكر في المسالك وجهين في صيرورة المعاطاة بيعا بعد التلف أو معاوضة مستقلة. المطلب اللي صاغه الشيخ رحمه الله هكذا، أنه بعد عروض أحد ملزمات المعاطاة، أما قضية أنه يعبر بالتلف هذا من باب المثال وليس من باب الحصر، من باب المثال وليس من باب الحصر، لأنه عرفنا المتلفات تسعة أو ثمانية، إنما ذكر التلف استاذ تلف العوضين أو تلف أحد العوضين هذا من باب أنه أجل المصاديق وأوضح المصاديق، وإلا لا خصوصية ولا حصر. المهم إذا عرض أحد ملزمات المعاطاة من تلف وغير التلف فيطرح هذا البحث، فيطرح هذا البحث نقطة شارحة، هل المعاطاة ماهية بيع فرد من أفراد البيع فتترتب عليها أحكام البيع فارجة، أم أنها معاوضة مستقلة في عرض البيع والإجارة والقرض وما شاكل ذلك؟ ذكر الشهيد الثاني أن في المسألة وجهين، وجه يقول أن المعاطاة بيع ووجه يقول أن المعاطاة معاوضة مستقلة. قال أن الشهيد الثاني ذكر في المسالك وجهين في صيرورة المعاطاة بيعا بعد التلف أو معاوضة مستقلة. قال راح ينقل لنا كلام الشهيد الثاني في المسالك، من هنا يبدأ نقطتين شارحة. شي يقول الشهيد الثاني؟ قال الوجهان احتمالا. قال يحتمل الأول، شنو الأول؟ أن المعاطاة بيع بعد شنو؟ بعد لزومها، بعد عروض أحد الملزمات وصارت لازمة، من صارت لازمة فهي بيع تندرس في مصاديق البيع. يا بليش الوجه في ذلك؟ قال لأن المعاوضات محصورة، يقول المعاوضات في الشريعة المقدسة محصورة مبينة قد بينت من خلال الكتب الفقهية، والحال واو حاليه وليست المعاطاه احداها فكيف نجعلها من معاوضه البيع. زين. وكونها معاوضه براسها يحتاج الى دليل ولا دليل على ذلك. زين. فمن جانب كون المعاطاه معاوضه براسها بحاجه الى دليل وما عندي دليل، هذا من جانب. ومن جانب اخر كون انا وين ادرجها اذا ما عندي الدليل على ان اجعل المعاطاه معاوضه براسها، كون ادرجها ويا في وحده من المعاوضات. زين. اجي الى الشريعه المقدسه اجد ان المعاوضات محصوره وليست المعاطاه احداها، الحظ، البيع، الاجاره، النكاح، ولا اجد المعاطاه احدى تلك المعاوضات. زين. ومن جانب ثالث اجد ان اي عنوان من تلك العناوين الخاصه يكون اكثر مناسبه للمعاطاه بحيث تبحث المعاطاه فيه لا في غيره. اي باب اللي هو اكثر مناسبه للمعاطاه للطرح بحث المعاطاه؟ انما هو باب البيع، باعتبار ان الفقهاء باسرهم لما يتعرضون للمعاطاه يبحثون هويا في باب البيع، فلذلك ندرجها في باب البيع ونجعلها فردا من افراد البيع. لذا قال يحتمل الاول.
هذا الشيخ
يعني البيع وتبديل
مال بمال، المعاوضه توقف عليها
البيع داخل احد المصادر قائمه. اي فحينئذ
ايش خرج
المعاطاه
من البقيه؟
اي هو الان هذا
المختار، مال بمال يعني، والمعاطاه تبديل مال بمال.
بلي. اي هذا احنا بناؤنا عزيزي ليس على النقد والابرام. اي ولا انا كلهم محشون يستشكلون هنا، بعضهم يعبر ليت شعري ما مقصود الشيء الثاني انه من المعاوضه، اليست المعاوضه كما يصرح اللغه مبادله مال بمال؟ فليس بناؤنا على النقد وانما ما يذكر في المتن، ولا الاشكال هو وارد سلاق الايراد وارد في محله، بس البناء ليس على طرح الإيرادات. فالاحتمال الأول أن المعاطاة ماذا؟ بيع بعد صيرورتها لازمة، لكن بهذا الشكل بهذا الترتيب من ثلاث نواحي. من ناحية أنه أنا أجعلها معاوضة برأسها يحتاج إلى دليل، يقول الشيء الثاني ولا دليل على ذلك، فلازم أنا أدرسها في وحدة من المعاوضات. ومن جانب آخر لما أأتي إلى الشريعة المقدسة أجد أن المعاوضات محصورة مبينة من خلال الكتب الفقهية وليست المعاطاة من جملة تلك المعاوضات. ومن جانب ثالث أجد أن البيع، أن العنوان الباب الفقهي الذي يكون أكثر مناسبة مع مبحث المعاطاة بحيث تبحث المعاطاة في ذلك الباب إنما هو باب البيع، فندرج المعاطاة في باب البيع. الوجه الثاني قال ويحتمل الثاني، يحتمل أن المعاطاة بعد لزومها لا معاوضة مستقلة برأسها بحيالها. وجه ذلك قال لإطباقهم لاتفاق الفقهاء. مراده رحمه الله الشيء الثاني، مراده من الفقهاء الفقهاء المتقدمون على الشهيد الثاني، يعني الفقهاء اللي هم أسبق منه رحمه الله، يعني الذين يرون أن المعاطاة تفيد مجرد الإباحة، أعني الفقهاء الذين، وهذا هو المشهور اللي نعبر عنه سابقا، المشهور الفقهاء الذين يرون بأن المعاطاة ماذا تفيد مجرد الإباحة. زين. تعال إلى هؤلاء الفقهاء أطبقوا على ماذا؟ قال لإطباقهم على أن المعاطاة ليست بيعا حال وقوعها. يعني المعاطاة حين وقوعها ليست بيعا. ليش؟ وذلك لأن البيع يفيد الملكية، بينما المعاطاة لا تفيد الملك بل تفيد مجرد الإباحة. لذلك مراد رحمه الله من ضمير الجمع هم الفقهاء اللي سابقين على الشيء الثاني، الذين يرون بأن المعاطاة لا تفيد إلا سوى الإباحة. فمقصود هؤلاء اتفقوا على أن المعاطاة ليست بيعا حال وقوعها. زين، فحين وقوعها في مرحلة الابتداء تقع المعاطاة شنو؟ إباحة. بعدين كيف تصير لازمة؟ قال فكيف تصير بيعا بعد التلف، أي يعني كيف تصير بيعا والحال أن البيع يفيد الملكية اللازمة؟ أليس الشيء لا ينقلب عما هو عما وقع عليه؟ فلذلك لابد أن نجعل المعاطاة معاوضة مستقلة برأسها. وتظهر الفائدة، ذكر الشهيد الثاني رحمه الله الفائدة، فائدة هذا النزاع، ثمرة هذا النزاع. أي نزاع؟ هل المعاطاة بيع أم المعاطاة معاوضة مستقلة؟ أفاد الشهيد الثاني أن الثمرة تظهر في الأحكام المختصة بالبيع، لا مطلق الأحكام التي تشمل البيع وغير البيع، بل الثمرة مورد ظهورها الأحكام المختصة بالبيع. هذه الأحكام تظهر الثمرة فيها. كيف؟ فإن قلنا أن المعاطاة بيع فتجري فتترتب تلك الأحكام المختصة بالبيع تترتب على المعاطاة. وإن قلنا بأن المعاطاة معاوضة مستقلة مو بيع فتلك الأحكام لا تترتب عليها. من جملة الأمثلة خيار الحيوان، قال وتظهر الثمرة في ترتب الأحكام المختصة بالبيع على المعاطاة كخيار الحيوان. تعلمون أن خيار الحيوان من الخيارات المختصة بمن؟ والأحكام المختصة بالبيع، باعتبار هي ثلاثة أيام للمشتري. الآن إن جعلنا المعاطاة بيعا ففي معاطاة الحيوان يجري خيار الحيوان فيها حينئذ. وأما إن جعلنا المعاطاة معاوضة مستقلة فلا يجري فيها خيار الحيوان. قال كخيار الحيوان لو كان بلي، هذا بقيد، وهذا القيد هو موجود في أصل خيار الحيوان. خيار الحيوان الثلاثة أيام متى يترتب؟ متى يجري خيار الحيوان؟ فيما إذا كانت عين الحيوان باقية لم يعرض عليها التلف، إنما التلف أو النقل أو التصرف وما شاكل ذلك عرض على منه؟ على الثمن. إما كل الثمن أو بعض الثمن. ليش؟ إذ لو كان عين الحيوان قد تلفت، الآن في بيع الحيوان وعين الحيوان تلفت، إذا تلفت عين الحيوان فالقانون ماذا يقول؟ كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو من النص العبارة كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو من مال من لا خيار له، أي من البائع. فهذا هو الضرر سوف يتوجه على البائع حينئذ. فبعد هذا لا يأتي عندها المعاطاة أوتوماتيكيا تنفسخ، فلا تصل النوبة علما إلى الجواز أو الفسخ. لذا قال لو كان التالف الثمن أو بعضه عند ذلك خيار الحيوان يجري في المعاطاة إن جعلنا المعاطاة بيعا، وإما إن لم نجعل المعاطاة بيعا بل جعلناها معاوضة مستقلة فبطبيعة الحال لا يجري فيها خيار الحيوان باعتباره حكما مختصا بالبيع. ثم قال وعلى تقدير ثبوته، فهل الثلاثة؟ يأتي الكلام في تتمة ما ذكره الشهيد الثاني. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.